بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. ومن ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله. بعد نزلنا مع حضراتكم في ألف وهو سباق القلوب إلى الله عز وجل في رحلة السير إلى الله. هذه الرحلة على طريق العبودية وتحقيق مقامات مختلفة السير إلى الله عز وجل. تكلمنا أن السباق الحقيقي هو سباق القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن أهمية سباق القلوب في رحلة السير إلى الله، وتكلمنا عن بعض الصفات لأصحاب القلوب التي لابد أن تسابق إلى الله عز وجل. حد فاكر إحنا تكلمنا عن الصفة اللي فاتت كان عن إيه؟ حد معنا كده من الناس اللي حضرت معنا المرة اللي فاتت يذكرنا، يبقى جزاه الله عنا خيرا، بصفة القلب الخاصة بالمرة السابقة. حد فاكر حاجة يا جماعة من المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن ان من اهم الصفات الالتحاق بسباق القلوب من الصفات القلبية ان هو قلب لا يعرف قضبان الشهوة. ايضا تكلمنا في مسألة اليقظة ذات المخير. النهاردة عايزين نتكلم عن سباق او عن صفة اخرى من صفات القلوب التي تريد الاشتراك في سباق القلوب، وهي صفة أو تعلق هذا القلب بالآخرة. تعلق القلب بالآخرة من أهم الصفات التي لابد لمن يريد بصفات القلوب أن يتصف بها ويعاهد قلبه بين الحين والآخر في هذه الصفة وهذا المعنى، معنى تعلق القلب بالآخرة. فكل اللي في الدنيا بيحركه لذكر الآخرة، وزي ما يقولون أن همك ما أهمك. فهذا القلب، قلب المؤمن العبد السائر إلى الله عز وجل، قلب معلق بالآخرة، كل ما بينظر في أي حاجة وبيحصل له أحداث في يومه أو في حياته على طول بيعلقها بالله عز وجل وبيحلها على الله سبحانه وتعالى وبيعلقها بالآخرة فيتذكر بها الآخرة. زي ما روي عن الحسن البصري في رحمه الله حينما أعطي شربة من ماء بارد، فلما أخذ هذه الشربة شرب منها وأخشي عليه، فلما أفاق قيل له وما ذلك يا أبا سعيد، أنت ليه حصل لك كده؟ فقال تذكرت أمنية أهل النار حين قالوا لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هو قلبه أصلا مش في الدنيا، قلبه في الآخرة في يوم القيامة، قلبه بيصول ويجول بين الجنة والنار، قلبه معلق بالآخرة. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حاول أو وضحه للصحابة ويوضحه للأمة من بعد الصحابة حينما وضع الموازين، إن الميزان الحقيقي هو ميزان، وميزان الربح والخسارة هو ميزان الآخرة. ميزان الربح والخسارة الحقيقي هو ميزان الآخرة. Thank you. مش ميزان الدنيا. عشان كده لو فاكرين مع بعض ان احنا في بداية السلسلة خالص لما كنا بنقول ان من اهداف هذه السلسلة للأسف إن يعني إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى كثر المدح من السنن المهجورة إن صح التعبير، تحس في وجوه المدحين التراب. تخيل كده لو حد بيمدحك، خصوصا لا لو كان داعية أو شيخ، طبعا احترامي لدعاتنا ومشايخنا لا أقصد أمر فيه نقص، ولكن أقصد إن بعض الناس بيمدح بشيء ملفت، يعني مدحه زائد عن اللزوم بشيء يعني غير يعني غير مقبول. فتخيلوا كده لو رمينا في وجوه المدحين التراب، حد هيمدحك؟ حالك هيبقى عامل ازاي؟ حال الناس معاك هيبقى عاملين ازاي؟ فبالتالي صلح قلبك لله سبحانه وتعالى، اعرض قلبك على الله سبحانه وتعالى، ولا تري لله من قلبك الا خيرا. واسأل الله سبحانه وتعالى الا يجعلك تري الله من قلبك الا خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضع ان ميزان الربح والخساره هو الميزان الحقيقي اللي هو ميزان الاخره، اللهم امين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح حينما يخبر سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه عن الصحابه اجمعين يوم ان تاب الله سبحانه وتعالى عليه، فيقول ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. يعني اذا ان الميزان الحقيقي هو الميزان في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، مش الميزان اللي الناس بتحطه. لا لا، الميزان ان خير يوم مر عليك مش اليوم اللي انت اتخرجت فيه او اتجوزت فيه او الى مثل هذه الامور الدنيوية. ان خير يوم ولد مر عليك هو يوم تاب الله، يوم ان تاب الله سبحانه وتعالى عليك، يوم ان استعملك الله سبحانه وتعالى لنصر الدين، يوم ان تغمدك الله سبحانه وتعالى برحمته ووفقك لطاعته، يوم أن عصمك الله سبحانه وتعالى من معصية أو ذنب كان سيكون سبب في بعدك عن الله سبحانه وتعالى. هو ده الميزان الحقيقي. والنبي أيضا بيضع في فقه الموازين اللي هو موازين الآخرة عند الصحابة، لما سأل الصحابة في يوم من الأيام صلوا على النبي يا جماعة، ما نصليش على النبي ليه؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ويقول أتدرون من المفلس، الحديث كلنا عارفينه، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ده الفكر الناس الطبيعي، الحياة الطبيعية، اللي معهوش فلوس ده المفلس هو اللي معهوش فلوس. أراد أن يوضح أمر آخر، ده فقه التربية وفقه المثال والإسقاط بين أمور الدنيا والأمور الآخرة في الدعوة لله عز وجل. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أعمال صالحة كثير، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك مال هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن كميت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يخلينا نبص أكثر كمان ونوضح قضية حسن الخلق في التعامل مع الناس، إن مش بس بالموضوع موضوع عبادة، لا دي منظومة متكاملة، سواء شملة قضية العبادة الحال بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وقضية الأخلاق والمعاملات بينك وبين الناس. فالموضوع مش جانب وجانب الثاني لا. طبعا كلنا عارفين الأحاديث اللي بتذم سوء الخلق، ومنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كثيرة الصيام وكثيرة الصدقة وكثيرة الطاعات، ولكن كانت هذه المرأة كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النوم، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الأمور وبينها للصحابة ومن ثم للأمة من بعد الصحابة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح أن القلوب المعلقة بالآخرة تعاملاتها مختلفة ونظرتها للمواقف مختلفة، فلما ذبحت عنده شاه صلى الله عليه وسلم تصدق بها، وكان دائي كتف الشاه، فقال لأم المؤمنين ما بقي، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما بقي منها إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح ويوضح الأمر بميزان الآخرة، فردها إلى ميزان الحقيقي وهو ميزان التعامل مع الله سبحانه وتعالى، فقال بقي كلها غير كتفها، يعني اللي في ضلنا هو اللي كان في الآخرة مش اللي احنا عملناه أو اللي ظاهر لنا من باقي الشاه في الدنيا، لا اللي احنا تعاملنا به مع ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا سيدنا بلال مولى أبي سيدنا أبي بكر عايز تعلم من الدرس، فكان مر بسباق الخيل في أحد الأوقات فسأله رجل من سبق، فقال سبق المقربون سبق المقربون، فقال السائل الراجل اللي كان بيسأله إنما أسألك عن الخير، فقال وأنا أجيبك عن الخير. فقه ثاني في التعامل، قلوبهم ما كانتش في الدنيا، قلوبهم ما كانتش بتتعامل مع الأحداث كأنها أحداث عادية بتمر عليهم، أحداث دنيوية، ولكن أي حدث كان بيمر عليهم كان بيربطوه بالآخرة، فكانت قلوبهم معلقة بالله ثم بالدار الآخرة. طبعا لما الأثر جميل نسمع بقى بقلوبنا هذا الأثر، لما أحد الزهاد هو عبد الواحد بن زيد، لما أراد أحد الناس أن يكلمه في يبدأ يكلمه في كلام يعني لا يغني ولا يسمي من جوع، يبدأ يجيب في صوت الناس وأعراض الناس، فقال له ذكر الله أشهى، فقال وحدك يعني أنت تقعد كده تذكر ربنا لوحدك يعني، فأجاب معي ربي وملكاي. قال الرجل أين الطريق، فلم يجب عليه هذا الزاهد عبد الواحد بن زيد وأشار إلى السماء، يعني اللي هيوضح لك الطريق يكتب بهذا هداية التوفيق، إن ربنا سبحانه وتعالى لو تعلقت به هيهديك هداية الطريق وهداية التوفيق. فثاني الأثر على بعضه يقول لما أراد أحد الناس أن يكلم الزاهد عبد الواحد بن زيد بلغو الحديث قال ذكر الله أشهى، فقال له الرجل وحدك، فأجاب معي ربي وملكاي، فقال له أين الطريق يعني أوصل إزاي لربنا سبحانه وتعالى، نظر إليه ولم يجيب وأشار إلى السماء وأشار إلى السماء. ده كانت يعني سؤال سئل في المرة السابقة واعتذرنا عن الإجابة عنه، فمثلي لا يسأل عن هذه الأسئلة. سأل سائل كيف نصل إلى أنس الله أو كيف نأنس بالله، الإجابة في هذا الأصل لم يجيب وأشار إلى السماء، هذه الإجابة، لأن في أشياء ومعاني على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كذا تعمل كذا توصل لكذا، إلا الأشياء التي جاء بها نص زي نص حديث الولاية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببتكم صلى الذي يسمع به إلى آخر الحديث. ده مقام حب الله عز وجل، لمن يريد أن يصل لمقام حب الله ويصل لمعنى ومعنى القلب في حب الله عز وجل عليه التزام الفرائض ثم الإكثار من النوافل. لكن في معاني ما فيش، هنقولها ازاي؟ هقول لك تعمل ايه توصل لايه. ده معنى يرزقه الله سبحانه وتعالى لمن اراد، ومعنى يحس ولا يوصف. يعني تخيل كده، اتحدى فيما اعمل لو سألت حد وقلت له اوصف لي كده شعور الانس بالله، حد يقدر يوصف شعور الانس بالله؟ حد يقدر يقول انا لما عملت كده انست بالله عز وجل؟ يعني طيب، ده دي اجابة السؤال الاول، جزاكم الله خير. هل بقى فيه حد يقدر يقول انا لما عملت العمل الفلاني رزق مذنب ولسه ملحقش ويرزق هذا الشعور؟ ما تعرفش ازاي انت مذنب لسه عامل معصية وربنا سبحانه وتعالى يشعرك بهذا الشعور؟ دي يعني زي ما يقولوا كده السهل الممتنع. صح ان انت تبقى لسه عامل ذنب او حاجه وتحس كده في الله ومستني يريدك تتوب ويذكرك بآيات حاجة كده الواعظ اللي في قلب كل مسلم إيه كده يذكرك بالآيات ويقول لك خلاص اللي حصل حصل، قوم اتوضى وصلي ركعتين، استغفر ربنا سبحانه وتعالى، ما تستسلمش للذنب، ما تخليش الشيطان يأسك، قوم احساس تاني. ففي معاني قلبية على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا تحس ولا توصف. وابقى كذاب لو أقول لك تعمل كذا توصل لأنس بالله، أكذب على الله عز وجل. وليش بداية الالتزام بس؟ يعني ليش بداية الالتزام بس أختنا أمان؟ معلش احنا يعني انا حابب ان النقاش يكون دايرته واسعة شوية في النقاشات. وعليكم السلام ورحمة الله. ليه كلنا بنشكو من هذا الامر؟ ليه في بداية الالتزام بس؟ ليه ما يكونش هذا الشعور دائم؟ طب وليه دلوقتي هو مش مقبل؟ ليه؟ مع ان المفروض ان احنا كل ما بنزيد في سن الالتزام او في العمر الالتزامي ان صح التعبير، المفروض المعاني عندنا بتكتر والفهم عندنا بيبقى اكبر، فبالتالي المفروض اقبالنا بيكون اكتر. مشاكل ايه؟ ما هو المفروض ان احنا فهمنا لما بيزيد لكننا بتقل في الطريق. هل هي يعني عايزين نوصف صح؟ ده بالعكس غفلة. ايه اختنا كريمة، ده كان الاول غفلة اكتر. حضرتك بنقول في بداية الالتزام، بداية الالتزام ده او بداية الهداية بكل الانسان في مرحلة يعني قمة الغفلة وقمة البعد وقمة الذنوب والمعاصي، ثم ننتقل بعد ذلك لبداية الطريق لسه. قلب همه الآخرة، الدرس اسمه قلب همه الآخرة أو همة قلب. طيب التعاملات على مستوى الدعاء، معلش احنا انا اسف ان احنا بنتكلم بره النقطة او العنصر اللي احنا بنتكلم فيه، لان دي نقطة مهمة نتكلم عنها في اخر الترايل ان شاء الله. احنا خلاص فاضل لنا حاجة بسيطة ونخلص ونبدأ في التفاعل، ويا ريت التعاملات على مستوى الدعوة دي نتكلم عنها كإسقاط ونبدأ نقول إحنا ليه قلوبنا دلوقتي متغيرة عن بداية الهداية أو بداية الالتزام، مع أننا المفروض هنتكلم عن النقطة دي في فيما يعني هنخلص قدامنا 5 دقايق 10 دقايق ونبدأ في التفاعل إن شاء الله ونتكلم عن هذه الأسئلة. إحنا ليه قلوبنا دلوقتي بنقول إن هي مش حاسة معانا دي وكانت حاساها وانطفأت هذه المعنى؟ إن شاء الله. طيب نكمل. إن ميزان الآخرة بيجعل المتسابق في سباق القلوب بيتخلص من تعريفاته القديمة للبلاء أو ويتحول هذا الأمر لاستعمال مقاييس إيمانية جديدة. فسبحان الله سئل أو سأل رجل حاتم الأصم ماذا في إيه؟ سأشتهي عافية يوم إلى الليل، عافية يوم إلى الليل. فقال الرجل أليست الأيام كلها عافية؟ أنت مش الحمد لله صحتك كويسة وأنت معافى من الابتلاءات ومن المرض؟ ده بقى المقياس الإيمان الجديد اللي بيقيس عليه وميزان الآخرة اللي بيضع نصب عينيه. فيقول حاتم الأصم إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه. ده اليوم أنا بحس إن ربنا عافاني فيه. ربنا لما يعافيني عن الذنوب والمعاصي ويبعدني عن الأشياء التي لا ترضيه ده يبقى أنا كده كأني معافى بالضبط، وهي دي العافية الحقيقية بالنسبة لي. ده مقياس، المقياس الإيماني بالنسبة لي لمفهوم العافية هي العافية عن الذنوب والمعاصي. فكذا كانت قلوبهم، قلوب معلقة بالآخرة، قلوب أرادت أن تصل إلى الله عز وجل وتلتحق بسباق القلوب إلى الله في رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق العبودية. هذا القلب الذي يهمه الآخرة، قلب يعشق الحور العين، قلب بلبن وعسل وخمر الجنة، قلب حياته كلها ما هي إلا أفعال بيقوم بها حتى يصل إلى الجنة بأقصى سرعة. هذا القلب ينتظر الموت حتى يقول فزت رب الكعبة. هذه الكلمة، كلمة حرام ابن ملحان، الكلمة دي ما قدرش المشركين ان يفهموها. عارفين ليه يا جماعة؟ كان ليس من ذاق كمن عرف، وليس من عرف كمن لم يعرف. طب ليس من ذاق كمن عرف، وليس من عرف كمن لم يعرف. من كده هذه القلوب، القلوب المعلقة بالآخرة، كان المفهوم ده والمقياس ده كان عند الصحابة واضح وكان شاغل همهم وتفكيرهم وبيستنوا أي فرصة يستثمروها عشان يصلوا لغايتهم بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى أو هدفهم وهو دخول الجنة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة، لسيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي سلني يا ربيعة، فقال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. رواية للحديث قال يا ربيعة من علمك هذا؟ النبي مستغرب، يعني مثلا سيدنا ربيعة بن كعب يسأله مثلا إنه عايز يتزوج، يسأله إن يدعيله مثلا بالتجارة أو بيساعده مثلا في حاجة للتجارة، يديله مال، يديله أغنام عشان يتاجر، يعني أي حاجة من أمور الدنيا. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من علمك هذا؟ أنت مين اللي قالك تقول لي كده؟ فقال لا والله يا رسول الله ما علمني أحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، وأيضا الحديث رواه مسلم. هذه القلوب التي تعلقت بالآخرة لما حدث ما حدث في غزوة أحد، كان سيدنا أنس بن النضر من الناس اللي لم تشهد بدر، فقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. شهد يوم أحد، فلما حدث ما حدث وفر من الصحابة من فر، فاقتحم سيدنا سعد بن معاذ صفوف المشركين، فقال له أين تذهب، إلى أين تذهب؟ عفوا، سيدنا أنس بن النضر كان سيدنا سعد بن معاذ، فقال له إلى أين تذهب؟ فأجاب يا سعد بن معاذ إنها الجنة ورب الكعبة، إني لأجد ريحها من دون أحد. هذه القلوب قلوب تعلقت بالآخرة، هذه القلوب التحقت بسباق القلوب إلى الله سبحانه وتعالى في رحلة السير إلى الله على طريق العبودية، ففازت في الدنيا قبل الآخرة، فازت في الدنيا فأصبحت لنا نموذج نقيس عليه ونقيس مستوى إيماننا ودرجة تعلق قلوبنا بالآخرة. فهذا هو النموذج الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملون مع الله وكيف تتعلق قلوبهم بالآخرة. هذه الصفة لابد لمن أراد أن يلتحق بصداق القلوب أن يتصف بهذه الصفة، ويجتهد في أن يتعاهد هذه الصفة بين الحين والآخر، صفة تعلق القلب بالآخرة. وهنا ننتهي من الصفة الثانية أو الثالثة من صفات القلوب التي لابد لها إذا أرادت أن تلتحق بهذا السباق أن تتصف بتلك الصفات. هنبدأ إن شاء الله في الرد على الأسئلة، ونرجع تاني للسؤال وهو الاحتكاكات الدعوية أثرت على القلب. صوت واضح يا جماعة؟ تكملة الدرس لا، هنبدأ بس في الرد على الأسئلة إن شاء الله. كنا متفقين في بداية السلسلة